العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل وإحسانه وكرم وجوده أننا ما زلنا في قراءتنا لكتاب شرح مسائل الجاهلية. ومسائل الجاهلية شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والشرح الذي بين أيدينا شرح الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 25 من ذي القعدة لعام 33 و400 ألف، الموافق ليلة 11 من الشهر العاشر لعام 11 و2000. أخوكم من الكويت محدثكم سالم بن سعد الطويل، تفضل أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين، ذكرهم أنفسهم بما ليس فيهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 68 دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقوله نؤمن بما أنزل علينا.
نعم، يدعون ذلك مع تركهم إياه، زعموا أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم من الحق. ومعلوم أن ما أنزله الله عز وجل على جميع أنبيائه التوحيد، وكونهم أشركوا بالله تبارك وتعالى وغلوا في أنبيائهم وجفوا عن أنبيائهم، فمنهم من عبد عيسى بن مريم عليه السلام، ومنهم من كان يقتل أنبياء بني إسرائيل، فكل ذلك دليل على أنهم ما تمسكوا بالحق الذي أنزله الله عليهم، بل خالفوه مخالفة صريحة. ومن الحق الذي أنزل الله عليهم أن أمروا أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعثه الله عز وجل، فلو كانوا حقا قد آمنوا إيمانا صحيحا بما أنزل عليهم وعلى رسلهم لاتبعوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن رجلا من النصارى قال له: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لصادق، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصراني يقول لابن القيم: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لصادق. فقال له ابن القيم: هذا الرسول الذي تقول عنه أنه صادق قد كفركم، فهل صدق بذلك؟ قد كفركم فهل صدق بذلك؟ صار الآن أحد رجلين هذا النصراني، أما أن يقول كذب في ذلك فيناقض نفسه عندما قال إن رسولكم لصادق، وإما أن يقول أيضا صدق بهذا فيكون إيش؟ قد كفر نفسه وأقر بأنه على الباطل. فما كان منه إلا أنه انهزم ورفض أن يناظر من أول سؤال. فهذا دليل على ماذا؟ على أنهم كذبوا فيما ادعوه بأنهم آمنوا بما أنزل عليهم. يقول نؤمن بما أنزل علينا، وفي الحقيقة أنهم كفروا بما أنزل عليهم وكفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بينما وصف الله عباد المؤمنين أنهم آمنوا بما أنزل إليهم وما أنزل من قبلهم. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: الشرح من مسائل أهل الجاهلية دعوة اليهود العمل بما عندهم من الحق مع تركهم إياه، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. بما أنزل علينا قيل معناه بما أنزل على رسلنا من أنبياء بني إسرائيل، لأن هذه الآية في اليهود. قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي ما أنزل على رسل بني إسرائيل، مع أن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يخالف ما جاءت به رسلهم، ويكفرون بما وراءه يعني غيره مما أنزل على عيسى ومحمد. وقوله وهو الحق مصدقا لما معهم، فالذي جاء به عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم هو موافق لما جاء به أنبياءهم من الحق.
نعم.
ومبين لما أدخلوه في كتابهم من التحريف والتكفير والتضليل، هذا من ناحية. والناحية الثانية أنهم غير صادقين في هذه المقالة بدليل ارتكابهم هذه الجرائم المذكورة في قوله تعالى ردا عليهم: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هذا رد عليهم، فالله رد عليهم بردين. الرد الأول أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يخالف ما جاء به موسى من توحيد الله وإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه، بل هو مصدق لذلك،
لأن كل الشرائع التي أنزل الله عز وجل تقر التوحيد وتأمر به وتنكر الشرك وتنهى عنه. فلو كانوا صادقين بقول بأنهم آمنوا إيمانا صحيحا بما أنزل عليهم، يعني على أنبيائهم، لوحدوا الله تبارك وتعالى. فعدم توحيد الله عز وجل دليل على كذبهم فيما ادعوه بأنهم آمنوا بما أنزل عليهم. واضح؟ نعم.
والأمر الثاني أنهم غير صادقين حتى فيما ادعوا أنهم يؤمنون به، حيث عبدوا العجل وقتلوا الأنبياء، وقولهم سمعنا وعصينا، وعدم وفائهم بالميثاق الذي أخذ عليهم، وهذا يتناول كل تعصب مذموم.
ومن الميثاق الذي أخذ عليهم أنهم إذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أمروا أن يتبعوه، لكنهم اتبعوا، إذن هم ما آمنوا إيمانا صحيحا بما أنزل عليهم، يعني على رسلهم. ولو كانوا حقا قد آمنوا بما أنزل عليهم ما قتلوا أنبياء الله، فقتلهم لأنبياء الله دليل أنهم غير مؤمنين بأنهم أنبياء الله ويجب اتباعهم وتوقيرهم واحترامهم وطاعتهم. هم لم يفعلوا ذلك شيئا، بل هم قتلوا الأنبياء والعياذ بالله. نعم.
وهذا يتناول كل تعصب مذموم، أن يقول الإنسان أنا لا أعمل إلا بما هو في مذهبي أو مذهب إمامي، لأنه يجب على المسلم أن يتبع الحق في مذهبه أو في غير مذهبه مع إمامه أو مع غيره، يقبل الحق ولا يتعصب التعصب المذموم.
كما ذكرنا سابقا أن مسائل الجاهلية المراد، يعني حتى نحذر، وقد يكون الإنسان فيه من مسائل الجاهلية، ليس بجاهلي وليس بكافر، لكن فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه لما عير رجل بأمه فقال يا ابن السوداء، قال إنك امرئ فيك جاهلية، مع أنه صحابي أبو ذر الصديق، أبو ذر رضي الله عنه الغفاري، لكن مع ذلك قال عير رجلا بأمه، فقال صلى الله عليه وسلم إنك امرئ فيك جاهل، أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية. فالمقصود من قراءة مسائل الجاهلية أن الإنسان حتى لا يتشبه بهم، وحتى يحذر من أخلاقهم ومن عقائدهم وما كان عليه. فالتعصب هذا من مسائل الجاهلية، فذاك لا يجوز للمسلم حتى لو أن يتعصب ولو لمذهب فقهي، حتى سمع عن بعضهم أنه قال عاهدت الله أن لا أعبده إلا على مذهب مالك. سبحان الله، وهل مالك هو رسول الله حتى إيش تعاهد الله أن لا تعبده إلا على مذهب مالك؟ هذا لا يجوز. أو يقول بعض أنا حنبلي ما حييت أبدا، فإن مت فوصيت للناس أن يتحنبلوا. لا، الواجب هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو فقط الذي يحق له أو يجب علينا أن نتبعه بكل ما يقول. فمن قال أن رجلا ما بعينه يجب طاعته بكل ما يقول سوى الرسول صلى الله عليه وسلم، فشيخ الإسلام تيمية يقول هذا يستتاب، فإن تاب وإلا ضرب عنقه. ما في رجل تجب وجوبا طاعته بكل ما يقول إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول إيش؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال وإن تطيعوه تهتدوا. وقال جل وعلا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فكل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال إمام مالك رحمه الله إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المدينة. فالتعصب لمذهب ما أو لشخص ما أو لشيخ ما هذا لا يجوز،
وهذا التعصب موجود في نفوس الناس بين مقل ومكثر، والواجب التجرد. بل أن بعض الناس من شدة تعصبه يكره الناس بشيخه أو بأستاذه أو بمذهبه من شدة ما يتعصب له، حتى أنه لا يرضى فيه أن يقال بكلمة واحدة. لو قيل لنا شيخك أو فلانك أو أستاذك يصيب ويخطئ ما يرضى بها الكلمة. ربما نظريا يقول نعم صح، الكل يصيب ويخطئ. طيب ما يخطأه؟ متى أخطأ في حياته؟ ما يرضى أن ينتقد شيخه أو إمامه أو أستاذه بقضية واحدة. ما هو معقول أن كل ما يقول هذا مصيب. صار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه إذا أحد تكلم عليه بكلمة ولو حق، الباطل ما يجوز. حتى الكفار لا يجوز أن تتكلم عليهم بالباطل. شفت الكفار لا يجوز أن تتكلم عليهم بالباطل. يعني ما يجوز أن تقول عن واحد رافضي، وقد نهانا عن ذلك أحد مشايخنا، يقول رافضي ابن متعة. قال وما يدريك، صح أن الروافضي يبيحون نكاح المتعة وأن فيهم وفيهم، لكن كيف عينت أن فلان ابن متعة وما يدريك؟ شوف هذا درس والله. والشيخ مبازن رحمة الله سئل عن من يستهزئ بأشكال الرافضة رافضة القطيف، فقال لا يجوز، وإنما تنكر عليهم مذهبهم وما هم عليهم الباطل والبدعة. هذا الشكل الله رب العالمين خلقه. ممكن يقال أن الروافض وغير الروافض وجوههم مسخ بسبب المعاصي، وجوههم مظلمة، لكن تستهزئ، قد يكون هذا إنسان يعني هكذا خلقه الله عز وجل. كما أن يكون حتى من أهل الحق ومن أهل السنة من يكون فيه وجهه تشويه مثلا أو حرق أو مثلا قد يكون أيضا ذميم. ما الله خلق الناس إيش طبقات حتى في صورهم، وهو الذي يصوركم في الأرحام. ليس الناس على درجة واحدة في جمالهم أو في مثلا وسامتهم، يختلفون الناس يتفاوتون، وكل خلق الله حسن كما قال كل خلق الله حسن. لكن المقصود أن نحن نذم الأعمال الباطلة، العقائد الباطلة، البدع، هذا الذي يذم، هذا الذي يذم. لا نفعل كما يفعل الكفار والفساق والفجار، بل على المسلم أن يحفظ لسانه. المقصود أن أهل الجهل كانوا يتعصبون لمذاهبهم، لأديانهم، لما كانوا عليه، حتى أنها نسخت وما زالوا يتمسكون بها ويتعصبون لها، ويقولون إيش نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، يعني يكفرون بكل ما هو غير ما هم عليه. طيب حتى لو جاءكم الرسول صلى الله عليه وسلم الحق أيضا تتركونه؟ هذا دليل على أنهم على باطل. كيف جاءهم الحق الذي أرسل الله بمحمد صلى الله عليه وسلم ليعليه على جميع الأديان، ليظهره على الدين كله، يعني ينسخ به الأديان ويعلي به الأديان، فأصبحت هذه الأديان غير معمول بها، لأن الله أنزلها مؤقتة إلى أمد، ثم نسخت كلها ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فالواجب هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالحق، كيف وقد أمرتهم رسلهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا عن عيسى بن مريم قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد أرسل الله للناس كافة. هناك من يقر بنبوته لكن يقول هو للأميين خاصة، يعني بعض النصارى يقول صح هذا رسول الله لكن هو للأميين خاصة ليس للناس كافة، فيقول هل الأميين يعني أنه للعرب ليس للروم وغيرهم، وهذا باطل. وقد قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس كافة، بل بعثه الله للإنس والجن أيضا، كما قال جل وعلا يقول أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وقال جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قال انصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين، قال يا قوم إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يعني القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول جاء مصدقا للرسل كما قال جل وعلا بل جاء بالحق وصدق المرسلين، فكان يعجبه عليه الصلاة والسلام إذا جاء نفر من اليهود فينقلون عن موسى عليه السلام ما يوافق ما عندهم من الوحي، كما في حديث الأحبار الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا بأن يجدون عندهم في التوراة بأن الله يضع السماوات يوم القيامة على أصبع، والأراضين على أصبع، والثرى على أصبع، والشجر على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ويهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذاك منهم ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، كما رواه ذاك ابن مسعود رضي الله عنه. فأعجبه عليه الصلاة والسلام أن ما يخبرون به عن ما وجدوا عندهم في التوراة موافق لما جاء به، مما يؤكد صدق نبوته عليه الصلاة والسلام وصحة نبوته عليه الصلاة والسلام. لذلك قرأ وتلا قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. أقول أن بعض الناس قد يسيء إلى شيخه بسبب تعصبه له، فلا يرضى أن ينتقد شيخه بكلمة واحدة، بل حتى لو قيل أنه يصيب ويخطئ قال: وما خطأه؟ تطعن فيه أخي يصيب ويخطئ، هذا طعن؟ هل ليس بطعن؟ إذا قلت لأم الأربع يصيب ويخطئون هذا طعن؟ بعض الناس يعده طعنا، ليس بطعن، ليس بمعصومين، بل هم أنفسهم الأئمة والمشايخ والعلماء هم أنفسهم يوصون أتباعهم أن يتركوا أقوالهم وآراءهم إذا وجدوا قد خالفت الكتاب والسنة، وقالوا خذوا من حيث أخذنا، وقال إذا رأيتم قولي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. هذه النقولات نقلت على الأئمة واتفقوا عليها، كل يؤخذ قوله ورد إلا صاحب هذا القبر إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وما منا إلا راد ومردود عليه. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام جملة من هذه الآثار والأقوال المأثورة على الأئمة الذين أمروا أتباعهم أن لا يتعصبوا لهم وأمرهم باتباع الدليل. نعم يجوز الإنسان أن يقلد غيره إذا عجز عن الوصول للحق بنفسه، بل لا تكاد تجد إنسانا ويقلد غيره، لا تجد مجتهدين مجتهد مطلق في كل باب، لكن إذا عجز عن أن يصل الحق بنفسه وبتتبع الأدلة بنفسه له أن يقلد غيره، لكن لا يتعصب لشخص بعينه ما يأخذ إلا من فلان، لا. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اليوم تسأل فلان غدا تسأل فلان، إذا وجدت عالما موثوقا بدينه تسأله وتستفتيه، لا أنك تقول لا تعبد الله إلا بما يقول فلان وأنه هو رسول الله حتى إيش ما تتعبد الله إلا بما يقول، هذا لا شك أنه من الباطل، بل من أبطل وأبطل من ذلك إذا قال يجب أن تتبع إنسانا بعيني بكل ما يقول. يجب الوجوب هذا إيش أمر شرعي وحكم شرعي، الله هو الذي يوجب، ما يجوز توجب على الناس ما لم يوجبه الله ولا رسوله، بل هذا باطل كما قال الشيخ السنتي يستتاب إن تابوا إلا دق عنقه ضرب عنقه، لأن الذي يجب اتباعه بكل ما يقول هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وطاعته من طاعة الله، لأن طاعته من طاعة الله لأنه يوحى إليه من الله عز وجل. نعم.
زيادتهم في عبادة على ما شرع الله ونقصهم منها. قال رحمه الله تعالى: المسألتان 69: الزيادة في عبادة كفعلهم يوم عاشوراء ونقصهم منها كترك الوقوف بعرفة.
نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: أما زيادتهم في العبادة فكما يفعلون في يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهذا اليوم حصل فيه حدث عظيم هو إغراق فرعون وقومه وإن جاء موسى عليه السلام وقومه، فهو يوم
وقومه وقوم بالجر أحسن. هو إغراق فرعون وقومه وإن جاء
وهذا اليوم حصل فيه حدث عظيم هو إغراق فرعون وقومه وإن جاء موسى عليه السلام وقومه، فهو يوم انتصر فيه الحق على الباطل وصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله، وبقي صيامه مشروعا عند المسلمين، لأنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم لماذا يصومونه فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه وصامه موسى ونحن نصومه، فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وأمر بصوم يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود.
نعم هذا هو المشروع في صوم يوم عرفة، وهو وصومه معروف منذ أن كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كما جاءت في ذلك بعض الحديث. سمعنا أنه قدم المدينة فوجدهم يصومون، فعلم بصيام يوم عاشوراء لصوم اليهود. لا لا، كان يصوم عليه الصلاة والسلام في مكة، وكان صيامه واجب قد أمر به الرسول أمرا بعد أن فرض رمضان صار على سبيل الاستحباب، لكن أكد ذلك عليه الصلاة والسلام أن مع صيامه أنه يخالف اليهود، فقال إن بقيت لا قابل أو قادم لا أصمن التاسع، يعني مع العاشر مخالفة لهم، وبعض العلم يقولون ولو صام الحادي عشر تحصل المخالفة، لكن يوم بعده أو يوم قبله بهذا النص ما ثبت، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم نوى أن يصوم التاسع يعني مع العاشر، ولكن بعض العلم قال يقاس على ذلك أن تصوم يوما بعده لا سيما لمن فاته أن يصوم اليوم التاسع فتحصل مخالفة، لأن الصوم اليوم التاسع ليس المقصود لذاته، وإنما إيش المقصود به؟ لمخالفة اليهود. ويقول بعض العلم ذكر ابن القيم تبع ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه يقول أن يعني لو صمت التاسع والعاشر الحادي عشر لتنوي بذلك ماذا؟ صيام ثلاث أيام من كل شهر، وهذا أمر مشروع، فهذا حسن ويكون هذا أكمل، والله تعالى أعلم. المهم أن المشروع في هذا اليوم هو ماذا؟ هو الصوم، لا الحزن ولا الاحتفال. يعني مو لأن الرافضة مثلا يحزنون في هذا اليوم روح نذهب ونحتفل وتكون الصيام احتفال يكون مجرد إيش لردة فعل، لا، نحن نتعبد الله بالمشروع لا بردود الأفعال، لا برد الأفعال، فنحن لا نغلو بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرافض مثلا يكفرون ويسبونهم ويلعنونهم، ولا نبغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأن الروافض يغلون بحبهم، وإنما ديننا اتباع ليس ردة أفعال، وإنما هو إيش اتباع. فلا يجوز الزيادة من الأعمال على ما هو مشروع في يوم عاشوراء لأنه يوم عاشوراء، كما لا يجوز النقص، بل كما قيل الزيادة في العبادة كالنقص فيها، بل نلتزم ما شرع الله عز وجل ورسوله في كل عبادة، وهذا تمام التعبد لله عز وجل، أن تعبد الله على سنة رسول الله، أن تعبد الله على سنة رسول الله، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم.
هذا هو المشروع في يوم عاشوراء وهو الصيام، لكن أهل الجاهلية يزيدون فيه على الصيام، فاليهود يجعلونه يوم عيد يزينون فيه بيوتهم ويزينون فيه أولادهم ونساءهم ويعتبرونه يوم عيد، فهم زادوا فيه على المشروع، فالزيادة على الصيام في يوم عاشوراء من دين الجاهلية، وكذلك الرافضة زادوا في هذا اليوم واعتبروه يوم حزن ويوم نياحة وندم، لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي رضي الله عنهما. وأما نقصهم،
وهذا في الحقيقة من السفه بمكان، هذا يوم قتل فيه الحسين بن علي رضي الله عنهما، طيب وإذا قتل فيه لماذا كل سنة في اليوم نفسه نحزن؟ تصنع هذا، يعني الإنسان يحزن عندما تحصل المصيبة ويتفاجأ بها أو يسمع بالخبر فيحزن، لكن بعد ذلك المصيبة كما يقال تبدأ كبيرة ثم تصغر، يعني لماذا كل عام في اليوم هذا نفسه تحزن؟ هذا تناقض، ما هو حقيقي هذا الحزن، لأن الإنسان يحزن متى؟ عندما تقع المصيبة، أنت لا تعرف الحسين ولا التقيت به ولا عشت معه ولا تتذكر أيامه حتى تتذكر موته بعد قرون وتأخذ تبكي وتنوح وتلطم على استشهاده رضي الله عنه، هذا كذب. حتى من الطرائف أن يذكر أن رجلا مر على قوم الرافضة يبكون، فقال ما يبكيهم؟ قال يوم عرفة، اليوم عاشوراء، طيب وذا عاشوراء؟ قال مقتل حسين، قال الآن علموا، يعني توهم داروا بمقتله، تو جاءهم الخبر، ها؟ طيب أنت تعلم أنه قبل منذ أن خرجت على الدنيا ووعيت أنت علمت بأن واحد في التاريخ اسمه الحسين بن علي رضي الله عنهما وارضاهما قد قتل في مثل هذا اليوم، لماذا اليوم تحزن؟ ولذا من تناقضهم قد قتل من هو خير منه، علي بن أبي طالب خير من الحسين، هذا باتفاق المسلمين، باتفاق المسلمين، والده علي بن أبي طالب خير من الحسين رضي الله عنه، ومع ذلك وقتل شهيدا بشهادة النظام بأنه شهيد، ومع ذلك ما يحزنون إيش ليوم مقتله، بل توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير من الحسين ومن أبي الحسين النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجعلنا يوم وفاته ذكرى أو لا يجعلنا ذكرى يوم وفاته حزنا. تناقض، تناقض واضح ظاهر، لكن هكذا أحدثوا لهم وهكذا خدعوهم، فتجدهم يجعلون هذا اليوم يوم حزن، لا يعقدون فيه زواجا ولا يتزاورون ولا يضحكون ويلبسون السواد ويلطمون وكله كذب للأكل والشرب وتوزيع الحلوى والشراب، ها يعني، ويوم إجازة ما هم يحزنون ولا 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 هم متأثرون بهذا، هذا كله كذب تصنع واضح، لكن هذا هو دينهم، هذا هو دينهم. وقد حدثنا بعض من وفق الله للسنة وتابع الله وتراجع عن مذهبه قال هم كذابون دجالون، وإنما يتصنع ذلك تصنعا لإظهار مثلا حزنهم وإظهار، هذا معلوم، بل هذا متبع عند بعضهم حتى إذا مات له ميت ربما استأجروا من يبكي لهم، استأجروا من يبكي لهم بالأجرة، في ناس بالأجرة حاطين عناوين ورقم تلفوناتهم إذا صار لك حالة وفاة نادونا نبكي لكم. ومن هنا قيل في المثل المشهور ليست الثكلى كالمستأجرة، الثكلى هي التي فقدت ابنها والمستأجرة التي إيش جاي بالأجرة تبكي، يعني الإظهار أنهم حزينين على هذا الميت وأن غالي عليهم وجيبوا لهم ناس يبكون لهم تسمى المستأجرة، يلطمون كل، ولو إذا ما في ناس معزين ريحوا عادي الوضع، إذا دخل الناس جايين ناس جايين رفعوا بالبكاء لبيان مثلا مكانة هذا الميت وأنه عزيز عليهم وأنهم فقدوه بالأجرة، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. هذه كلها بدع لم يشرع الله لنا التقرب إليه سبحانه وتعالى بالبكاء بهذه الطريقة أو بإحياء ذكرى وفاة فلان أو استشهاد فلان، وهم يبطنون ذلك فيقولون الذي لا يحزن، معنى لا يهم أمر آل البيت أو أنه لا يحبهم أو ناصبي أو عدو لهم، وكل هذا باطل بل من أبطل الباطل، فلو كانوا يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لاتبعوهم، لو كانوا يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لاحترموا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يطعنون بعرضه عليه الصلاة والسلام. هكذا يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يفعل هذا يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هل هو يحب الله عز وجل؟ أبدا والله، والله لو كان يحب الله عز وجل ما صنع ذلك في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الكلمات المؤثرة أن قيل والله ما اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يموت وهو ساجد، وإنما مات ورأسه على صدر عائشة رضي الله عنها. هذا الشيء من اختاره؟ الله عز وجل اختار هذا الشيء، كيف يجرون على الطعن بها؟ كيف الله اختار لنبيه أن يموت ورأسه، تقول مات رضي الله وسلم ورأسه إيش على نحري، هكذا هذا المكان اللي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجرتها ودفن في حجرتها، هذا والله لهو دليل على أن الله راض عنها رضي الله عنها وأرضاها، الذي اختارها الله عز وجل لتكون زوجة له، متى أين وأين، ها في الدنيا وفي الآخرة، الله الذي اختار له ذلك جل وعلا، اختار ذلك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والخلق خلقه وبين يديه وهو اللطيف الخبير، يعلم الله من يصلح لأن يكون زوجا أو لأن تكون زوجة لنبيه، فاختار عائشة رضي الله عنها وأرضاها وتوفي في حجرتها ودفن في حجرتها صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. نعم.
وأما نفسهم من العبادة فكما حصل منهم في الحج كانوا في الجاهلية يحجون البيت لأنه من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن أدخلوا في الحج تغييرات وشركيات لأن الله شرع الوقوف بعرفة، فصاروا لا يقفون بعرفة بل يقفون في مزدلفة، وهذا نقص في العبادة. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون أنه سيقف معهم في مزدلفة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، والقريش خاصة في حج ما يخرجون من الحرم، وعرفة تعتبر من خارج الحرم، فيقفون في مزدلفة ويخرج غيرهم إلى عرفة، فظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بما أنه من قريش لن يتجاوز مزدلفة، وإلا به يتجاوز مزدلفة إلى عرفة، عملا بقول الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فهذا حكم الله عز وجل. قريش هم الذين غيروا وبدلوا حتى يمتازوا عن غيرهم، قال نحن أهل الحرم في حجنا لا نخرج من الحرم، فيحجون يخرجون إلى مزدلفة والناس يخرجون إلى عرفة، وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يتعبد الله بما شرع الله له، لا لأنه قريشي ولا لأنه عربي، وإنما يتعبد الله بما شرع الله له. ثم قال عليه الصلاة والسلام معلنا أنه عبد لله عز وجل فقال الحج عرفة، هذا مما فرضه الله عليه، ومن لم يدرك عرفة لم يدرك الحج، لم يدرك الحج، فهم أنقصوا من الحج، ها أعظم ركن فيه وهو الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة أعظم ركن. يعني ممكن رأيتم الطواف بالبيت ممكن أن يؤجل، حتى بعض أهل العلم قال العمر كله مفتوح، لو أن حج الإنسان ولم يطف الإفاضة وأتى طاف بعد 10 سنوات حجه صحيح، لكن لو فاته يوم عرفة ولم يقف في ساعة من ليل أو نهار فلا حج له، لا حج له، نسأل الله العافية. انظروا كيف أنقص من دين الله تبارك وتعالى. نعم.
ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون أنه سيقف معهم في مزدلفة، فتجاوز عليه الصلاة والسلام إلى عرفة ووقف في عرفة وأعاد الحج على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفة، وهذا رد على المشركين في وقوفهم بالمزدلفة، وكذلك زادوا في التلبية قولهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.
سبحان الله، غيروا التوحيد إلى الشرك. التلبية المشروع أن يقول الحاج والمعتمر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تلبية تقطر توحيدا وإخلاصا لله عز وجل. وإلا بهم غيروا وبدلوا فقالوا فيها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني شركهم هنا كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يقولنا آلهتهم لا لأنهم خلقوا السماوات والأرض، فالخالق هو الله عز وجل، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ولكن يزعمون أن آلهتهم هذه الباطلة تقربهم إلى الله زلفى، وأنها شفعاءهم عند الله تبارك وتعالى، فيقول إلا شريكا هو لك يعني في العبادة، تملكه وما ملك يعني وإن لم يكن شريكا لك في الربوبية لكن إيش يستحق أن يكون شريكا لك في الألوهية، فيصرف له الدعاء والنذر ويخافون منهم ويرجونهم ويحلفون بهم، وإذا كمان إيش من أنواع العبادة. فهذا كله إيش تغيير وتبديل، بدلوا دين الله عز وجل، بدلوه من كونه حق وإخلاص إلى أن جعلوه ماذا شركا ورياء والعياذ بالله. نعم.
وهكذا كل من نقص شيئا من العبادة فإنه على دين أهل الجاهلية، وكذلك من زاد في الدين فإنه على دين أهل الجاهلية، فالبدع والخرافات كلها من دين الجاهلية.
نعم، هم الذين يبتدعون البدع ويتقربون بها الله عز وجل ظانين أنها تقربهم الله عز وجل، وفي الحقيقة أنها لا تزيد من الله إلا بعدا. عجيب أمر المبتدع، يتعب وينصب يكلف نفسه، وهذا التعب وهذا النصب ما يزيد من الله إلا بعدا، كلما زاد في البدع أتعب نفسه وأرهق نفسه، ربما ينفق المال، ربما يتعب ذهنه وبدنه بما يتقرب به الله عز وجل من البدع، ومصيره أن هذه البدع لا تزيد من الله إلا بعدا والعياذ بالله. انظروا إلى حال هذا المبتدع، يعني العاصي لو عصى الله عز وجل يستمتع بالمعصية، كما لو أكل مال حرام أو سرق مالا أو فعل فاحشة أو شرب خمرا أو اغتاب مسلما يستمتع. هل المغتاب يستمتع بالغيبة؟ يستمتع، يستمتع، بل من الناس من لا يشرب الخمر ولو جلدته جلدا، أعوذ بالله، خمر لكنه لا يستغني عن الغيبة. ما يحلو المجلس إلا إيش؟ يلطش في الناس في الغيبة. فلذا قيل في الغيبة يستمتع بالمغتاب بغيبته للمسلمين للآخرين كما يستمتع سائر المعاصي بالمعاصي. نعود ونرجع نقول أن صاحب المعصية يستمتع بمعصيته، يستمتع بمعصيته ويؤثم على ذلك، بينما المبتدع يتعب وينصب ببدعته ولا يزيد من ذلك إلا من الله إلا بعدا. ما أيهما الآثم، الأول ولا الثاني؟ كلاهما. لكن العاصي يستمتع بالمعصية، المبتدع يتعب ببدعته، ينصب، يتعب، يرهق نفسه، ومع ذلك البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. قال لأن البدعة لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، يعني هذا الغالب. لأن هذا المبتدع يظن نفسه ماذا؟ أنه يتقرب إلى الله. أنت ممكن تقنع واحد صاحب معصية عن المعصية، وربما لو بادرته بالنصيحة لقال والله صح كلامك، عسى الله يتوب علينا، عسى الله يعفو عنا، أي والله النفس ضعيفة، يعني يعرف يدرك نفسه أنه عاصي. بينما صاحب البدعة لو جئت تنصحه أن ينزع عن بدعته، أن يقصر عنها، أن يتركها، لرأى في نفسه ماذا؟ أنه أنك تريد أن تصرفه عن طاعة الله. حتى يقول بعضهم تركت أصحاب المعاصي والفجور والدعارة والشقق والرشاوي والحرامية، جئت إلى بيت من بيوت الله تنكر علي ولا تقرب إلى الله؟ هذه النصيحة اللي عندك؟ تركت الشوارع والملاهي والدعارة والمنكرات، جئت إلى بيت من بيوت الله وأنا أذكر الله ولا أصلي على رسول الله، جئت تنكر علي؟ هذا مسكين يظن وإيش؟ يظن أنه يحسب أنه يحسن صنعا والعياذ بالله. وهذا لا شك ولا ريب، هذا من أبطل الباطل، من أبطل الباطل. يتقرب إلى الله بما لم يأذن به الله، يتقرب إلى الله بما يباعده من الله. ولذلك في الحقيقة أن البدعة ماذا يا إخوان؟ معصية وزيادة، ليست معصية فحسب، هي معصية وزيادة. لأن الذي يتعبد الله بما لم يأذن به الله هذا طاع الله ولا عصى الله؟ عصى الله. رب العالمين أمرنا أن نعبده بما شرع، أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يشرع من نفسه أو من هواه أو يتبع من يشرع من هواه ويخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبعه، هذا عصى الله عز وجل. فصاحب البدعة هو صاحب معصية وزيادة. فلا شك أن البدعة أشد من المعصية، هذا كلام ما عليه غبار ولا في نزاع، ولا في نزاع أبدا. فلذلك علينا أن نحذر كل الحذر من البدع ومن المعاصي، من معصية الله ورسوله عموما، ونحذر أكثر وأكثر من الشرك ثم من البدع، لأن هذه أشد المعاصي. فالشرك يناقض أو ينقص لا إله إلا الله، والبدعة تناقض أو تنقص محمد رسول الله. لماذا قلنا الشرك يناقض أو ينقص؟ لأن من الشرك ما لا يناقض إيش؟ لا إله إلا الله، لكن يضعفها، وهو الشرك الأصغر، وهي سر الرياء. هذا لا يبطل لا إله إلا الله، ولكن يضعفها. وكذلك من البدع ما هو كفر بالله عز وجل، في بدع كفرية تناقض الإيمان وتناقض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهناك بدع أقل من ذلك، فهي تنقص تمام الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن من مسائل الجاهلية أنهم يزيدون في الدين وينقصون منه، والواجب هو الاستقامة على أمر الدين ما استطاع ذلك سبيلا. قد يقص الإنسان بالامتثال لكن ما ينقص من الدين زاعما أن هذا النقص هو المشروع، عرفتم؟ يعني قد ينقص الإنسان، كلنا ذاك الرجل، ما في إنسان إلا ويقصر. لكن الجاهلية لا أنهم كانوا يقصرون في طاعة الله، لا، أنهم كانوا ينقصون من الدين ابتداعا، ويظنون أن هذا النقص للدين بهذه الطريقة هو من دين الله عز وجل، نسأل الله العافية. نعم.
تركهم ما أوجب الله عليهم من باب الورع، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 71 تركهم الواجب ورعا.
الواجب هو اللازم، ما أمر الله به ورسوله على وجه الإلزام. آثاره: يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقوبة تاركه، هذا هو الواجب. تصوروا ما أوجبه الله يتركونه ورعا. الورع خلق يتخلق به المسلم، وهو ترك ما قد يضر في الآخرة. قد يضر، احتمال يضر احتمال لا يضر، فبما أنه احتمال واحتمال يتركه فيقال عنه هذا ورع. الزهد ليس كالورع، يختلف. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، يقولك هذا يعني لما ألبس من الشكل الفلاني أو الماركة الفلانية أو توسع زيادة، زهدا هذا ما ينفعني في الآخرة، فيترك ما لا ينفع في الآخرة، ما في أجر في الآخرة، ليش كلف على نفسي، يسمى هذا يتركه إيش؟ زهدا. لكن شيء قد ينقص الدين، قد يلحقني إثم، قد لا يلحقني إثم، يمكن ويمكن، فقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خليني أترك أحسن. فترك هذا يسمى ورع، فالورع ترك ما قد يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. واضح؟ طيب الواجب، الواجب يجب التزامه، يجب امتثاله، وإلا بهؤلاء ماذا يفعلون؟ يتركونه ورعا. سبحان الله، الورع ترك ما قد يضر في الآخرة، بينما الواجب تركه يضر في الآخرة، يذهب هذا مما زين له الشيطان فيترك الواجب ورعا. هذا من مسائل الجاهلية. طيب، أي
قال الشارح حفظه الله تعالى: أن يتقربون إلى الله بترك الواجب مثل الوقوف بمزدلفة بدل الوقوف بعرفة، يزعمون أنه ورع لأنهم أهل الحرم ولا يخرجون إلى عرفة لأنها من الحل، فهم يتركون الحق تورعا، وهذا من عمل الجاهلية، نسأل الله العافية.
نسأل الله العافية. نعم.
وكذلك من تركهم الحق تورعا أنهم يطوفون بالبيت عراة ويتركون ستر العورة الذي هو الحق من باب الورع، يقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيها.
هذا من تزيين الشيطان لهم، من تزيين الشيطان لهم أنهم لا يطوفون بالبيت بثيابهم التي عصوا الله عز وجل، وكل إنسان يعصي. إذن كل إنسان إن طاف بالبيت تعبد لله ينزع ثيابه، إلا أهل قريش هم يطوفون بثيابهم لأنهم أهل الحرم أصلا، وأما غيرهم من العرب فإنهم يطوفون بالبيت عراة. حتى النساء، حتى النساء، شوفوا الجاهلية ماذا صنعت بأهلها وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. العرب أهل غيرة وأهل أنساب وأهل عادات وتقاليد وإلى آخره، لا أكل الشيطان عبث بهم إلا بالطواف في البيت يتعرون، حتى النساء. وذاك كنا يخترن الليل يطوفنا بالبيت، يطوفنا بالبيت ليلا حتى لا ترى عورتها. طيب من أمرك بذلك أصلا؟ من أمرك بذلك؟ سبحان الله، اليوم موجود هذا عند بعض طوائف من النصارى، إذا دخلوا الكنيسة تعروا عورات كالأنعام، بل هم أضلوا سبيلا، ويدرسوا يحضرون الدرس، درس الكنيسة، وماسكين كتب وهذا يشرح لهم وكذا، عورات. من أين هذا؟ من أمركم بهذا؟ الشيطان الرجيم زين لهم ذلك، فنزق الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الحج أميرا على الحج قبل أن يحجه عليه الصلاة والسلام، من فتح مكة في العام الثامن، العام التاسع حج أبو بكر الصديق أميرا في الحج، أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيه إشارة إلى أنه الأولوية له بالخلافة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حج في العام العاشر، ثم بعد الحج توفي عليه الصلاة والسلام. فلماذا حج أبو بكر الصديق ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى يهيئ حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، الحجة الكبرى الوحيدة التي حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يؤذن في الناس ماذا؟ أن لا يطوف بعد هذا العام في البيت مشرك ولا عريان، تنظيف للبيت لتهيئ لسيد البشر صلاة ربي وسلامه عليه لأن يحج البيت ليس عنده في حوله أصنام، ولا يطوف به المشركون ولا عرات، فيأتي ويحج النبي صلى الله عليه وسلم قد أتم به خلق كبير، خلق عظيم. فهذا مما زينه الشيطان لابن آدم فيتعبدون الله عز وجل ويتقربوا إليه بترك ما يجب عليهم. واجب عليهم ستر العورة فيتركون ستر العورة تقربا إلى الله وورعا، لأنهم الثياب زعموا عصى الله عز بها، فيستحي عدهم يتقرب إلى الله بثياب قد عصى الله بها. ما الحل؟ يخطوب إلى الله عز وجل. والثياب إيش دخل الثياب؟ هل الثياب تعصى الله عز وجل حتى تنزعها؟ ما عصت الله الثياب، أنت اللي عصيت الله، فعليك أن تتوب الله عز وجل. هذا هو الواجب، هذا هو المشروع، وإلا بهم يزين لهم الشيطان لأن ننزعوا هذه الثياب التي عصيتم الله بها وطوفوا بالبيت عراتا. الشيطان عوذ بالله عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير. بل زين لهم أن يشركوا بالله عز وجل، قال كيف تعصي الله عز وجل؟ تعصي 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 ثم تسأله يا رب يا رب، قبل قليل كنت عاصيا له الآن تقول يا رب، يعني رأيت لو أن شخصا ما أسأت إليه تقول بعدني عطني، والله أنا حرج منه لأن أخطأت في حق ذاك اليوم والحاجة الفلانية موجودة، إليتك تكلمة جيبها منه. فهكذا فعلوا مع الله عز وجل كما يفعلون مع الملوك والوجهاء، يذهبون إلى من يدخل عليهم حتى يقضي لهم حاجته. فقالوا نعصي الله عز ثم نسأله، نعصي الله ثم نسأله، فسول لهم الشيطان وزين لهم أعمالهم وشرع لهم الشيطان الرجيم أن ينصبوا أصنام وأوثان ويعبد الأولياء من دون الله عز وجل زاعما أن هؤلاء شفعاء عند الله، هؤلاء يقربون إلى الله، أما أن نسأله مباشرة لا لا، نعصي ونسأل غير لائق، غير لائق. ما هو اللائق؟ أن تشركوا بالله، أن تعبدوا مخلوقا من مخلوقاته هو أدنى منكم. غالبا الناس يعبدون من هو أدنى منهم، الغالب المشركون يعبدون من هو أدنى منهم، إن كان هناك من يعبد الرسل والرسل أكمل منهم، فالأغلب أغلب من بني آدم من يعبد ماذا؟ من هو أدنى منه. حتى النصارى الذين يعبدون عيسى ومريم تجدهم يعبدون الصلبان التي يصنعونها بأيديهم، والصليب أقل قدرا وشأن من الإنسان ولا أعلى؟ أقل، هو الذي يصنع الصليب يصهره على النار ويدقه دقا على رأسه، دق دق يضربه يضربه ثم ينصبه ويعظمه ويسجد له ويتمسح به. سبحان الله، ما أنت اللي ضربته، أنت اللي تصهره على النار. هكذا زين الشيطان لهم حتى جعلهم منهم من يعبد البقر، البقر يعبد ملايين، ليس يعني نفر قليل من الناس، ملايين من عباد البقر سبحان الله العظيم يعبدون البقرة الأنثى ولا يعبدون الثور الذكر. تجد البقرة تأخذ راحتها وتسمن وتأكل، والثور يضربون الضرب ويحرثون عليه. خبرني بذلك والدي رحمه الله تعالى، قال الثور ضرب فيه عظامه طالعة من ورضها معصقل، والبقرة ما أقدرها حتى أنها تأتي إلى البائع الذي يبيع خضروات وحاجات مواد غذائية وهو من عباد البقر فتأكل على راحتها. يعني ما في، يعني لو زبون آدم يمديده لا أدفع فلوس، أما البقرة يخليها تأكل تأكل تأكل. والثور ضرب، ساكي رجال دائما مظلومين حتى النساء أخذنا حقوقهن وزيادة. المهم أن هذا مما زينه الشيطان. وحدثني شخص ما أنه كان في الهند وكان إيش متوجه للمطار، ركب في مع صاحب سيارة أجرة وكان متأخرا، يعني الحق ولا ما يلحق، الطيارة ستطير أو ستقلع. قال فاعتاضت بقرة في نصف الشارع وهذا عباد البقر، فوقف وينتظر، أقول له حرك، يقول صبر صبر بابا، لما حتى تفوت. تسلطت البقر وقفت، ينتظرها ما يزعجها يعني من زين. وتجد منهم أطباء ودكاترة ومهندسون ويمكن علماء ذرة وهم عباد البقر عباد البقر. ويوم الأيام خرجت في رحلة برية وأنا قليل الخروج الرحلات ما أحب الرحلات. المهم لزموا علينا في يوم الأيام 98 كان سنة ربيع وخير وفقع خذنا الصمان. هي المرة الأولى والأخيرة ما عم رحت حق الفقع المرة الوحيدة هذه عشان تي ذاكرها. المهم في اللي نزلنا عند صبي من الهندوس مع عباد البقر وقعدنا شبة النار ناموا الربع وجلست أنا مع هذا أتكلم مع الهندي هذا وأتكلم عربي كسر هندوسي وقعدت تدعو الإسلام مش تعب وكذا. قال بقر بقر هذا صاحب معزبر عنياك. قلت شنو في فرق ناقة بقر ماكو فايدة ماكو فرق. قال صحيح ماكو فرق. قلت ليش تعبد البقر؟ قال بابا ماما يعبد بقر أنا معهم. قلت يعني شنو في فايدة؟ قال ما في فايدة مخ ماكو والله يا أخوان. قال مخ ماكو وليش فائدة البقر؟ قلت لأين الله؟ فقال الله فوق وأشار للسماء سبحانه. هو إيش هندوس يسمونه وليش يسمونه من عباد البقر. أثبت علو الله عز وجل. وبعض الناس جامعات ودكاترة بروفيسور خريج مش عارف إيش ما يعرف بأن الله في السماء. ثم بعد ذاك سبحان الله بعد فترة سألت عن هذا العامل هذا الصبي هذا الراعي وإلا به قد أسلم والحمد لله. يعني مش أنا اللي دعيت ذاك اليوم وأسلم لا لا سألت معه شوي لكن هو معزبة من زمان يدعو الحمد لله أسلم. المهم أن يعبد بقر يعبد بقر والبقرة بهيمة أدم الإنسان كل ذاك مما زينه الشيطان لابن آدم. فانظر حال الجاهلية واحمد الله عز وجل على توفيقه وإحسانه وكرمه وجوده أن جعلك موحدا مسلما تعبد إلها واحدا لا إله إلا الله. نعم.
وكذلك كل من ترك شيئا من العبادة تورعا كمن لا يتصدق ولا يصلي مع الجماعة في المسجد خشية الرياء والسمعة كما سمعنا عن بعضهم أو لا يطلب العلم أو غير ذلك من ترك العبادات خشية الرياء.
سبحان الله هذا موجود صح. بعض الناس يقول لا يصلي جماعة لما؟ قال لا يصلي لله وحده لا شريك له. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي لله وحده لا شريك له وكان يصلي جماعة وأمر بالجماعة. يعني من العبادات ما هو أصلا مشروع جماعة ولا كيف تحج بعد خوف الرياء كيف تحج تحط لك كعبة في البيت يعني ما هي صح. فمن العبادات ما هو مشروع جماعة ومنه ما هو مشروع سرا. لكن هكذا الشيطان يزين لبعض بني آدم أن من الورع من الإخلاص من البعد عن الرياء أن لا يصلي في المسجد أن لا يصلي في المسجد. حتى بعضهم قيل له لماذا لا تصلي أنت لا تصلي؟ قال لا ما قلت له ما أصلي. من يقول أصلي لك أنا أصلي لله. طيب ما نشوفك المسجد ما خرجت أنتم شهداء الله في الأرض. كلا صل الله ما صل علشانك لا تصل علشانك صل الله تعال صل بالمسجد. يعني من أين لك هذا؟ من أين لك هذا الدين هذه العقيدة أنك ما تصلي في المسجد؟ من أين لك؟ لو كان هذا يناقض الإخلاص لما شرعه الله عز وجل. ربنا يقول في كتابه واركعوا مع الراكعين. استدل بها الآية على مشروعية بل وعلى وجوب صلاة الجماعة لأن الله قال واركعوا مع الراكعين وهذا من سنة الهدى ما يتخلف عن المنافق معلوم النفاق. وبعض الناس هكذا أيضا لا يعفي لحيته يقول حتى لا يقال أنه مرائي. وبعضهم لا يرفع الثوب عن كعبيه يقول حتى لا يقال أني إيش مرائي. إيش هذا من أين من شرع لك هذا من شرع لك هذا الإخلاص؟ هل هذا إخلاص؟ هذا معصية لله عز وجل هذا مما شرعه في الشيطان والعياذ بالله نسأل الله العافية. وجماع ذلك هو الضعف الفقه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يريد الله فيه خيرا فقه في الدين. فقه الإنسان في الدين يعرف كيف يتقرب إلى الله وبما يتقرب إلى الله عز وجل. لكن ضعف فقه في الدين تجده يتورع عما وجب الله عليه يتورع عما شرع الله له. نسأل الله العافية. نكتب القدر والله تعالى أعلم. والحمد لله أولا وآخرا وظاهر باطنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.